بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال الإخوة مع سورة النور، هذه السورة التي تنير القلوب والمجتمعات بنشر الفضيلة والقضاء على الفاحشة والرذيلة، وتذكر الآيات بعض الوسائل في القضاء على الفاحشة. مر معنا في الدرس الماضي أنه من أعظم الوسائل لحراسة الفضيلة وللعفة الزواج. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فإذا تيسرت أمور الزواج، سهل الزواج على الشباب والفتيات، حصنوا أنفسهم من الشهوات والمحرمات. توقفنا عند هذه الآية، ثم ذكر الله تعالى حالا من يعجز عن الزواج، ماذا يفعل؟ قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. في هذه الفترة إذا ما تيسر الزواج بسبب أنه يقدم على الزواج ولا أحد يزوجه لفقره، أو ما عنده مؤنة الزواج وتكاليف الزواج، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف، هذا الفعل في اللغة العربية يستفعل، يدل على ماذا؟ الطلب، كما تقول يستسقي يطلب السقيا، يستغيث يطلب الغوث، يعني في الغالب في هذا الفعل يأتي للطلب. كذلك هنا: وليستعفف، يعني يطلب العفة، فيحرص على العفة ويبحث عنها ويطلبها. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وما توقف عند هذا الحد، بل قال: حتى يغنيهم الله من فضله، يعني الفرج قريب، الفرج قريب، والله تعالى سيغنيك. قال: حتى يغنيهم الله من فضله، يعني بالزواج، بتيسير الزواج، بأن يرزق بمال فيتيسر له الزواج، حتى يغنيهم الله من فضله. فهذه الغاية، حتى يغنيهم الله من فضله، فائدتها أن يكون العبد المستعف على رجاء بتيسير الأمور، حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الشباب على الزواج ذكر أيضا حال من يعجز عن الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم قال ماذا؟ ومن لم يستطع. ومن لم يستطع، لأن الزواج فيه تكاليف، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يكسر الشهوة، فعليه بالصوم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام ضيق على الشيطان مجاري الدم، تضعف شهوته، لا يفكر في الشهوات. فهذا من أحسن طرق الاستعفاف أن يكثر الشاب والشابة من الصيام، تصوم الأثنين والخميس، الأيام البيض. إذا ما كان الصيام يتعبك صوم يوما وأفطر يوما، أعدل الصيام صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيضا من وسائل العفة أن لا يعرض نفسه للفتن بأن يذهب إلى أماكن فيها اختلاط، وبعد ذلك ربما وقع بصره على ما لا صبر عليه، فتثير هذه الصورة في قلبه الشهوة، وهكذا يستجلبها الشيطان في ذهنه ويكررها، فيضيع على نفسه كثيرا من الخشوع والإيمان، ينقص إيمانه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يقبل على ما ينفعه من طلب العلم، من حفظ القرآن، يشغل نفسه بكثرة طاعة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله. هذا وعد، ومن يستعفف يعفه الله، الذي يطلب العفة بصدق الله تعالى يعفه. قال: ومن يستغني يغنه الله. المستغني الذي لا يستشرف بقلبه الشهوات والدنيا يستغني بالله عن كل ما سواه، والمستعف الذي لا يسأل ولا يطلب، وكذلك يبعد نفسه عن الشهوات. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فالمهم أن تكون صادقا وأن تكون مخلصا في ذلك. ولذلك تأمل كيف جاء الفعل بصيغة تدل على الطلب والبحث والاهتمام بهذا الأمر، وهذا يدل على صدق المستعف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سئل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى عن رجل تتوق نفسه للزواج لكن ما وجد مالا يتزوج به، فهل يستحب له أن يقترض حتى يتزوج؟ فقال: هذا فيه خلاف في المذهب، وقال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاستدل بهذه الآية على استحباب ترك الاقتراض لأجل الزواج. وهذا يختلف فيه الحال، يعني الذي يخاف على نفسه أن يقع في الزنا هذا يقترض ويتزوج، لكن شاب أنعم الله عليه بالتقى وطلب العلم والعبادة ومشغول الحمد لله، فهذا العفة له أفضل حتى يغنيه الله تعالى. والغنى لا بد أن يأتي، لأن الله تعالى يسر هذا الأمر لعباده. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم لما وعد الله تعالى بالغنى، وكان من وسائل الغنى أن يتكسب العبد حتى يحصل على مال ويحرر نفسه من الرق ثم يتزوج، فذكر الله تعالى هذه الوسيلة، لأن الله تعالى ذكر في الآية التي قبلها تزويج الإماء، قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، حتى العبيد الحر بإمكانه أن يحصل على المال يعمل فيتكسب من السهل، لكن العبد كيف يتزوج؟ تعرفون في الزمن الماضي العبد يعني يكون مملوكا عند غيره، عند سيده، فماله لسيده، فكيف يتزوج؟
فجاء هذا الطريق حتى يجد مالا يتزوج به. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأيضا يعني وجود الرقيق عموما في المجتمع المسلم هذا قد يعين على شيء من يعني سهولة حصول أو وجود يعني العبيد والإماء في المجتمع المسلم، يعني قد يعين على شيء من الفاحشة. لماذا؟ لأن يعني العبيد والإماء يعني قد يعني يتساهل في هذا الأمر، يعني للمهانة التي هو فيها ونقص حريته، فيشعر أنه حتى لو وقع في مثل هذا فلا يخاف على نفسه من الفضيحة كما يكون في حال الحر. فالإسلام لذلك جاء بسد كل طرق يعني الرق إلا طريق الجهاد، وهذا من تمام الحكمة والمصلحة والرحمة بهم. ثم لما أبى أن يكون عبدا لله جعله الله عبدا للمخلوقين، يعني ليس عبودية خضوع وتذلل، وإنما أن يكون عبدا مملوكا عنده جزاء من جنس عمله. ولكن أيضا جعله يعيش في أسرة مسلمة، يتعرف على المسلمين وأخلاقهم، فيكون هذا في الغالب يعني يؤدي إلى إسلامه. هذا من تمام الرحمة بهؤلاء. ثم يعني إذا أسلم جاء الشرع بالترغيب في تحرير العبيد، وجاءت الكفارات كذلك بعتق العبيد والإماء، فهذا يعني يشير إلى هذا الأمر أنه يريد القضاء على مثل هذه الظاهرة في المجتمع المسلم. ولهذا أيضا رغب هنا في المكاتبة، قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. ما معنى والذين يبتغون الكتاب؟ الكتاب يعني ماذا؟ نعم، يعني يقول العبد لسيده: أكاتبك، أو يقول العبد لسيده يعني أريد أن أسدد يعني أقساطا لقيمتي وتعتقني، تجعلني حر لوجه الله، وأنا سآتي لك بمال. سميت مكاتبة، قالوا أن يسجلونها في كتاب، أو من باب كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم، فكذلك يعني يفرض على نفسه مبالغ محددة حتى يخلص نفسه. وقيل أيضا من الجمع، لأن الكتيبة يعني الجيوش المجموعة، فكذلك هذه النجوم أو الأقساط يضم بعضها إلى بعض فيصبح حرا. فيقول السيد مثلا: كاتبتك على مثلا 5000، إن أديتها فأنت حر. فيتركه يعني في وقت يناسبه مثلا حتى يعمل ويتكسب، يأتي بهذه الأموال، أو ربما يستدين، ربما يتصدق عليه، المهم يأتي بها بطريق مباح. فإذا طلب العبد من سيده المكاتب: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، قال تعالى: فكاتبوهم. هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء قالوا الأمر هنا أمر إرشاد واستحباب. لماذا؟ لأن القاعدة والأصل أن المال لا يؤخذ من المسلم إلا بطيب نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فلا يجوز أن يجبر أو يكره السيد على هذا، هذا ماله، هذا عبده مثلا. وهذا قول جمهور العلماء. وبعض العلماء قال بالوجوب، وهذا جاء عن عطاء رحمه الله، قال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد يعني وجوب المكاتبة؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه. فأبى أنس رضي الله عنه أن يكاتبه، قال فضربه بالدرة وجعل عمر يتلو قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا رواه البخاري معلقا. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبنه. قال ابن كثير: إسناده صحيح. يعني هذا قد يحمل أيضا على الحث، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يرغبون ترغيبا شديدا في السنة والمستحب. فالأصل والله أعلم أنه أمر إرشاد واستحباب كما عليه عامة العلماء، وإن كان بعض التابعين يعني يوجبه والله أعلم. فهذا عمر رضي الله عنه حث على يعني المكاتبة، قال فكاتبوهم، ثم قال: إن علمتم فيهم خيرا. والخير هنا معنيان: الخير المعنوي والخير المادي. إن علمتم فيهم خيرا، الخير المعنوي قال الحسن أمانة، قال إبراهيم النخعي صدقا، فيكون أمينا لا أن تطلقه ثم قد يفسد يعني في تعاملاته أو يفعل بعض الفواحش إذا وجد فرصة وأطلقه سيده، لا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والخير المادي قال مجاهد مالا، وقال قتادة حيلة وكسبا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين. يعني إذا كان هو أصلا ما يعرف كيف يتكسب وما يستطيع أن يتاجر أو يعني يصنع شيئا ويحصل على مال، أنت بهذا تجعله كلا على الناس، تلقي مؤنته على المسلمين ويكون عليه ديون، فتكون قد يعني صعبت عليه الأمر. كان في العبودية أحسن له من أن يكون في هذه الحال الحرجة. فقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني قدر على التكسب من مال أو حيلة مع الأمانة والصدق. قال ثم رغب السادة في إعانتهم والتخفيف عليهم، انظر إلى رحمة الله، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا مال الله أولا، ثم هو الذي آتاكم، انظر إلى هذا التأكيد. فأنت مستخلف في هذا المال، وهذا من طرق الخير والبر. قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وأيضا يدخل في هذه الآية أن يطرح عنه بعض مبلغ الكتابة، يعني كتبه على 5000 يخفف عنه، يجعلها 2000، يجعلها 3000. قال علي: الربع. قال عمر: النصف. فإذا يعني يتنازل عن شيء من المال. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء بنجمه، نجم يعني القسط، حين حل، فقال: يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك، يعني ما عليه، أخذه بعد حين أو نعم، يعني كأنه يتنازل عمر رضي الله عنه عن هذا ويجعله من باب الإعانة له، ربما يستفيد من هذا المال ويتاجر به فيستعين به على المكاتبة. قال: اذهب فاستعن به على مكاتبتك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون من آخر نجم، يعني لو جعلته محفوظا عندك، يعني حتى يكون عندي رصيد من الأقساط، آخر قسط تجعله، وأنا الآن آتي بأقساط وهذا تجعله آخر قسط، يخاف أن يضيع مثلا هذا المال. فقال عمر رضي الله عنه، قال: أخاف أن لا أدرك ذلك. شوف كيف يستشعرون أن الموت يأتيهم في أي لحظة. قال أخاف أن لا أدرك ذلك، خلي هذا المال عندك، ترى إن هذا مت فيعني مسامح. ثم قرأ عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عكرمة: فكان أول نجم أدي في الإسلام. وكذلك قصة يعني بريرة، يعني لما كاتبت يعني قومها على 9 أواق وأعانتها عائشة رضي الله عنها. نعم، إذن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا يدخل فيه إسقاط يعني الدين عنه. وتأمل كيف الله تعالى سمى إسقاط الدين إيتاء، أن هذه النتيجة، كأنه هو الذي أعطاه مالا زائدا. فلما تسقط الدين عن المدين فهذا كأنك يعني أعطيته وتصدقت عليه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كذلك يدخل في هذه الآية أن يجعل لهم نصيب من الزكاة لأنه من الغارمين، وهذا فسره به الحسن بن زيد. وكذلك يدخل في هذه الآية الصدقة العامة، أن يتصدق عليه بهذا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه الآية الإخوة وإن كانت يعني في العبيد والمكاتبة، ويقول قائل الآن طيب هذه غير موجودة في زماننا، لكن مثل هذا الحكم يمكن أن يقاس عليه بعض الصور التي توجد في زماننا. والآن وقع في ذهني والله أعلم المسجون الذي عليه ديون، فيمكن أن يتصالح مع صاحب الدين، خاصة إذا كان قد تاب يعني من جرمه، أو ما كان أصلا يعني فعل جرما وإنما تراكمت عليه الديون فما استطاع أن يؤدي. والأصل في الإسلام أن ينظر، ما يجوز حبسه، لكن بعض الناس قد يتسرع ويشتكي عليه فيحبس. فمثل هذا يعني لو اتفق مع صاحب الدين على مبالغ يؤديها، يعني هذا خير للطرفين والصلح خير كما قال تعالى، وهذا ما يعرف بالتسويات، تكون هناك تسوية بينه وبين صاحب الدين. ما الفائدة أن يرفض صاحب يعني الدين هذه المعاملة، يقول لا خليه يسجن؟ طيب أنت ما تستفيد، ما تستفيد شيئا من هذا، لا تأخذ المال وفي الوقت نفسه هذا مسكين يعني ينقطع عن أهله وعن حياته ويكون في السجن، أيضا ما ينتفع بشيء. فلو حصل تراحم ومصالحة فكأنه يكاتبه يعني على أقساط ويؤديها إليه شيئا فشيئا إن علم فيه خيرا، والله أعلم. ثم أيضا ربما يكون الاكتساب بطريق محرم، وخاصة نحن في سورة فيها حراسة للفضيلة، فالله تعالى نبه على هذا، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذا كما قال ابن كثير: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. قال وكان سبب نزول ذلك فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، قال فإنه كان له إماء فكان يكرهن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن، نعم، ورياسة منه فيما يزعم. وثبت عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، هي مسلمة وما تريد الزنا، ويكرهها على الفجور والعياذ بالله حتى تأتي له بالمال. قال فأنزل الله هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم، وعبر هنا بلفظ الفتوة، ما قال إمائكم مثلا، قال ولا تكرهوا فتياتكم. يعني الأصل في الفتى أو الفتاة أن يتطلع إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق. فمثل هؤلاء الإماء الذين عندهم خير وصلاح ومسلمين، كيف يكرهون على مثل هذا وفيهم فتوة ورغبة في معالي الأمور؟ فكأنه يقول أمتك أفضل منك فاعتبر بهذا، وكيف تكرهها على الفاحشة؟ قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. البغاء يعني الزنا والفاحشة، مشتق من البغي بمعنى الطلب، لأن سيد الأمة بغى بها كسبا، يعني يبغي بها كسبا، فسمي بغاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث، يعني إذا تكسبت والعياذ بالله بعرضها. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وهذا القيد إن أردنا تحصنا كما يقول العلماء خرج مخرج الغالب، إن أردنا تحصنا، يعني ليس معنى الآية نستفيد منها مفهوم مخالفة، يعني إذا ما أرادت العفة وما أرادت التحصن يجوز أن يكرهها على البغاء، لا، هو ما يجوز أن يكرهها مطلقا، أرادت ولا ما أرادت، ولا يجوز أصلا أن يعينها على هذا، حتى لو أرادت الزنا هو يجب عليه أن يمنعها. فهذا كما يقول أهل العلم هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أنها تريد التحصن. قال إن أردنا تحصنا. قال ثم صور قبيح فعلهم لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني هم يفعلون هذا ليريدوا أن يكثروا من يعني أموالهم. قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، تأمل كيف سماه عرض، والعرض يعني قالوا العرض أصلا خلاف الطول، عرض المتاع يعرضه، يريك عرضه يعني يريك جانبه، سمي يعني سميت هذه العملية عرض المتاع. كذلك قيل والعرض عرض الدنيا لأنه كأنه يعرض لك ثم يذهب، فهذه الكلمة فيها إشارة إلى زوال الدنيا سرعة فنائها، كأنه شيء يعرض لك تنظر إليه ثم يختفي. قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ثم أيضا لما نهى عن إكراههن رغب الموالي في التوبة عند المخالفة، وبين الله تعالى أن هؤلاء الإماء إذا أكرهنا ليس عليهن إثم، فقال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إيش معنى الآية غفور رحيم؟ لمن؟ للمكرهات، ليس للسادة الذين يكرهون على البغاء والعياذ بالله، لا. ولذلك جاء في قراءة ابن مسعود قال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. قال وإثمهن على من أكرههن. قال ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. فإذا هذا معنى الآية، لا كما قد يظن بعض الناس ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لا، هذا ما يمكن أن يكون. فعذر الله تعالى المكرهات لأجل الإكراه، يعني إذا كان يهددها، والإكراه يعني له تفصيل في الفقه لكن يكون بالتهديد الشديد، يعني فإذا أكرهها فهذا فيه سعة رحمة الله جل وعلا، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وللأسف والعياذ بالله يعني هؤلاء الذين ينشرون الفاحشة في المجتمعات الإسلامية يتاجرون أيضا بتجارة البغاء والعياذ بالله بالزنا، يعني هذا للأسف موجود في بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا من الخنا والزنا والفواحش. يعني هذا الذي يفعل هذا يعني يغش وطنه، يغش الشباب والفتيات، وهذا يدمر حياة الناس، يدمر حياة المجتمع. كم من بيوت والعياذ بالله يكتشف أن فيها دعارة وفيها زنا والعياذ بالله، وربما يكون صاحبها من نفس البلاد، من أهل البلد والعياذ بالله، أو من يتعاون معهم لجلب المال والعياذ بالله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا. سبحان الله، آيات يعني تتعلق بالإماء وبالزمن الماضي، لكن صورها متجددة في زماننا. ثم بعد أن ذكر الله تعالى في هذه السورة أحكاما وآدابا عظيمة لإنارة المجتمع والقلوب، قال الله جل وعلا بيانا لمنته علينا بهذه السورة وبهذه الآيات، قال: ولقد أنزلنا إليكم، إليكم لأجلكم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. وفي قراءة مبينات من قبل الله، مبينات في ذاتها تبين للمسلمين ما يحتاجونه وما يحقق لهم الطمأنينة والسعادة في حياتهم. قال: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، قال ابن كثير يعني خبرا عن الأمم الماضية وكيف أهلكهم الله لما خالفوا أمره، فيكون هؤلاء الماضون مثلا لكم، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فإذا فعلتم مثل ما فعلوا من الفواحش فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب، فهم مثل لكم. و يعني كما يذكر يعني قصص الأنبياء عموما والأمم الماضية في القرآن. و نعم، قال: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وذكر في هذه يعني السورة قصة أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك في هذه الآيات. قال: وموعظة للمتقين. وموعظة، أن هذه الأحكام لما ترى الأحكام فيها أمر ونهي لكن مع الترغيب والترهيب. يعني مثلا لما يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال: ذلك أزكى لهم، ترغيب. إن الله خبير بما يصنعون، ترهيب. والأمر والنهي إذا اقترن بترغيب وترهيب هذا يطلق عليه وعظ. قال: وموعظة للمتقين. من الذي يستفيد منها؟ المتقون. وموعظة للمتقين. طيب، نحن متى بدأنا؟ دع ربع. نأخذ المثل: الله نور السماوات والأرض. طيب، ثم تأمل لما ذكر الله تعالى منته علينا بهذه الآيات والأحكام: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، ضرب الله تعالى لنا مثلا، مثل نور الإيمان في قلب المؤمن. هذه الآيات وهذا القرآن كيف يكون نوره في قلب المؤمن؟ فجاء هذا المثل في سورة النور، وسبحان الله تأمل كيف جاءت هذه الآية، يعني متوسطة ما بين آيات السورة تقريبا، يعني في وسط السورة تقريبا، وكأنها واسطة العقد، الجوهرة يعني الثمينة في وسط العقد. فيربط الله تعالى ما تقدم من أحكام وآداب بالنور، فكأنه يكشف عن حقيقة هذه الآيات وهذه السورة، بل سمى هذه السورة بسورة النور باسم هذا المثل، المثل يتعلق بالنور وسمى السورة بسورة النور، حتى تعرف أن هذه الأحكام والآداب هي نور الله تعالى، بها يستنير القلب وبها يستنير المجتمع. فهذا مثل يعني بديع في هذه السورة. ونعم، تأمل في جمال الافتتاحية في هذا المثل، وهذا المثل كما عرفنا الإخوة يعني مثل لنور الإيمان في قلب المؤمن. ومن جمال القرآن أنه فيه هذا الأسلوب ضرب المثل، وضرب المثل الإخوة من أحسن الأساليب في تقريب المعاني، لأن المثل عبارة عن جعل المعنى المعنوي معنى حسيا مشاهدا، فيمثل لك الحقائق الإيمانية بصورة حسية تراها بعينك، وهذا أرسخ للعلم في القلب، لأن الإنسان جبل على التأثر بالمحسوسات. فهذا المثل يريك أو يريك حقيقة الإيمان ونور الإيمان في قلب المسلم. سبحان الله، يعني الآن نحن نتكلم عن الإيمان والإيمان نور، طيب إذا أردت أن تنظر إلى حقيقة هذا النور، ها هو هذا النور أمامك، فيصور الله تعالى لنا هذه الحقيقة الإيمانية، نور الإيمان في قلب المؤمن كيف يكون. انظر إلى هذا المثل مع ما فيه من يعني الفوائد العظيمة. يقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ما أجمل هذا الافتتاح، الله نور السماوات والأرض. إذن النور نور الله، إذا أردت النور فأقبل على الله، هو واهب النور جل وعلا. ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هادي أهل السماوات والأرض. إذن هذا معناه النور المعنوي، هادي أهل السماوات والأرض. فالله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله هداية للناس، وسمى القرآن نورا، قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم أيضا هدى أهل السماوات والأرض هداية التوفيق، يعني لمن شاء أن يهديه فيدخل في الهداية، والنور يعني أيضا هداية التوفيق إلى الحق والإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله نور السماوات والأرض. وأيضا يدخل في هذه الآية النور الحسي، الله نور السماوات والأرض. جاء عن ابن عباس أيضا ومجاهد، ابن عباس بسند فيه انقطاع، ومجاهد قال: يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وهذا كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فمعنى الله نور السماوات والأرض يعني خلق فيهما الأنوار، ولهذا قرأ الضحاك: الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، يعني قراءة من باب التفسير. فإذن يدخل في هذه الآية النور المعنوي والنور الحسي. ثم أيضا يقال من باب يعني اللزوم: إذا كان الله جل وعلا هو واهب النور، النور المعنوي والنور الحسي، فهو أولى بالنور، فهو النور، من أسمائه النور، من صفاته النور جل جلاله، وهذا دل عليه القرآن بظهور وصراحة، كما قال جل وعلا يوم القيامة: وأشرقت الأرض بنور ربها، وفسرها السلف بذلك. ولذلك الإخوة، تفسير السلف لهذه الآية وأشرقت الأرض بنور ربها بالنور الحقيقي كما يليق بجلال الله وعظمته. وسبحان الله، لكن كثير من المفسرين وللأسف أولوا هذا بالعدل، يعني قالوا يعني معنى النور هنا العدل، ونفوا النور الذي هو من صفات الله جل وعلا، لكن هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر، انظر إلى عظمة الله وعظمة نوره. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه وجلال وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. ولذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه جل جلاله، سبحانه جل جلاله، فهو واهب النور، الله نور السماوات والأرض. ثم كشف الله تعالى عن حقيقة نوره جل جلاله في قلب المؤمن: مثل نوره، يعني مثل نور الله في قلب المؤمن. ونور الله هو نور الإيمان، يعني نور الإيمان بالله، نور الإيمان، نور القرآن، نور الطاعات، كل هذه تفاسير جاءت عن السلف كلها صحيحة، ترجع إلى معنى واحد. وبعضهم قال الهاء تعود على المؤمن، مثل نور المؤمن، أيضا هذا يرجع المعنى الأول، لأن المؤمن إنما أخذ نوره من نور الإيمان بالله. فيكشف الله تعالى عن حقيقة نور الإيمان في قلب المؤمن، قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. في الأمثال الإخوة، هذه قاعدة في الأمثال، أولا تنظر إلى المثل نظرة إجمالية، نظرة عامة، تتخيل الصورة التي صورها الله، ثم تعرف يعني كيف أنها يعني مثل بديع حقا للحقيقة الإيمانية، هذا نظر كلي. الطريقة الثانية أن تنظر إلى أجزاء المثل وترجع كل جزء إلى ما يقابله في الصورة المعنوية. يقول الله تعالى: مثل نوره كمشكات، نأخذ أولا الصورة العامة، تخيل كمشكات فيها مصباح. المشكاة قال كثير من المفسرين هي الكوة في الجدار، يعني الفتحة في الجدار غير نافذة، ويوضع المصباح كمشكات فيها مصباح، يوضع المصباح في هذه الفتحة، لماذا؟ لأنها أجمع لضوء المصباح، أجمع لضوئه، فلا يتشتت نوره فيضعف، وإنما يتجه يعني إلى وجهة محددة فيكون قويا. وهذا إلى الآن يستخدم، تجد الأنوار توجد في فتحة في الجدار في الغالب. وأيضا ثبت عن ابن عباس وغير واحد من السلف أنهم فسروا المشكاة بموضع الفتيلة، قال: كمشكاة فيها مصباح، يعني المصباح نفس يعني الشعلة التي تتقد نارا. طيب هذه الشعلة التي تتقد نارا توضع على حديدة مثلا، موضع الفتيلة، قالوا هذه هي المشكاة، المشكاة هي الموضع التي الذي ترتكز عليه فتيلة المصباح. وكلا القولين صحيح، يعني إذا كانت الكوة تحفظ نور المصباح فكذلك الحديدة التي تعتمد عليها الفتيلة هي الأساس لهذا المصباح، لو يعني ذهبت الحديدة تسقط هذه الفتيلة وينطفئ المصباح. وقال يعني مجاهد فسرها بالكوة، قال بلغة الحبشة تسمى مشكاة، المشكاة يعني هي الكوة بلغة الحبشة. قال كمشكاة فيها مصباح. الآن تخيل، عرفنا فائدة المشكاة في جمع الضوء وتقويته، كمشكاة فيها مصباح. ثم تأمل، قال المصباح في زجاجة. المصباح المقصود بالمصباح نفس سمى الذبالة أو الفتيلة التي تتقد نارا، هذا المصباح في زجاجة. قال ابن كثير هذا الضوء المشرق في زجاجة صافية. ثم الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري، دري من الدرة، دري من الدر جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة. يعني الزجاجة تشبه اللؤلؤة الكبيرة في بياضها وصفائها وجمالها، فإذا خرج النور من هذه الزجاجة يكون أجمل ما يكون من النور، نور أبيض هادئ قوي جميل. وفي قراءة دري، وفي قراءة أخرى دري، يعني هكذا الزجاجة كأنها كوكب دري أو دري، نفس المعنى من الدر وهو الدفع، يعني لقوة ضوئه يدفع الظلمة ويثقب الشياطين. ثم وصف الله تعالى مادة هذا المصباح، معلوم المصباح لا يزال يتقد إذا كانت مادته مستمرة وقوية. فقال الله تعالى يوقد، يعني المصباح يوقد، وفي قراءة توقد يعني الزجاجة توقد، من شجرة مباركة دائمة الخير لا ينقطع خيرها، إن البركة هي الخير الدائم الكثير، من شجرة مباركة. ما هي؟ قال زيتونة، والزيتونة أحسن الشجر الذي يؤخذ منه الزيت. قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني تخيل إذا كانت في جهة الشرق من البستان ممكن تطلع الشمس أول ما تطلع جهة المشرق فتصيبها، لكن إذا ابتعدت عنها يضعف ضوء الشمس فلا يصيب هذه الشجرة، وإذا كانت غربية أول ما تطلع الشمس ما يصل إليها ضوء الشمس يعني بقوة. لا، هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية، إذن وين تكون؟ في الوسط. فإذا طلعت الشمس من جهة المشرق أصابها الضوء، وهكذا لا يزال يصيبها يعني الضوء من شروق الشمس إلى غروبها، وهذا أحسن ما يكون لزيت الزيتونة. ولهذا قال الله تعالى مباشرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيت هذه الشجرة إذا أخرج منها استخلص منها يكاد يضيء يتلألأ، بمجرد ما تراه يتلألأ ولو لم تمسسه نار، ولو لم يعني توقد فيه النار تشعله بالنار، نور على نور، نور الزيت على نور الزجاجة على نور المصباح، نور على نور. وهنا يعني بلغ المثل الغاية في قوة الإنارة. وسبحان الله حتى يعني في العلم الحديث يقولون اكتشفوا يعني أن كيف صنعوا هذه الكشافات القوية التي يعني يكون فيها النور ساطعا قويا، بواسطة ماذا؟ العدسات، والعدسات من الزجاج، كما في هذه الآية إشارة إلى هذا، قال المصباح في زجاجة، والزجاجة على حسب يعني نوعها وقوتها فكان في هذا إشارة إلى مثل هذا، والله أعلم. قال نور على نور، بهذا انتهى المثل هنا. فانظر الآن، أنت تتخيل هذا المصباح بهذه الصورة، يعني نوره مجتمع من الكوة، وهو في زجاجة بيضاء جميلة كأنها درة عظيمة، أو يعني كما قال الله تعالى كأنها كوكب، مثل الكوكب، يعني كأنها كوكب دري. والعرب كانوا يسمون الكواكب العظيمة الدراري، يعني مثل اللآلئ. وكذلك كوكب دري، يعني كما قلنا يثقب يعني ظلام الليل بضوئه، ويثقب الشياطين، كأنها كوكب دري. فهكذا يعني تتخيل مصباحا عظيما في نوره وعظمته وجماله. فهكذا نور الإيمان في قلب المؤمن بهذه الصورة الجميلة العظيمة. لكن إذا أردت أن تدقق في المثل، فهنا يعني الطريقة الثانية كما عرفنا في الأمثال، أن تتفكر في كل جزء في المثل ماذا يعني بالنسبة لي يعني المؤمن. فمثلا تأمل، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كما عند الطبري، قال: هو مثل المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره، قال: المشكاة صدره والزجاجة قلبه. قال: المشكاة صدر المؤمن والزجاجة قلبه. فالصدر مثل يعني الحصن للملك، ملك الأعضاء، وهو القلب. فإذا حفظ الصدر من الوساوس والشبهات والشكوك والشهوات، حفظ القلب من باب أولى. ولذلك قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا طرد أصلا من عند الحصن، ما يمكن من أن يدخل باب الحصن، فلا يعني يأتي للملك أبدا. فقال: المشكاة صدره والزجاجة قلبه. وذكر ابن القيم معنى بديعا في تشبيه قلب المؤمن بالزجاجة، قال في معنى كلامه: الزجاجة تجمع ثلاثة أوصاف. الوصف الأول الصفاء، صفاء الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن صاف. ودرجات الصفاء تتفاوت بحسب قوة الإيمان، قوة النور. لا يزال المؤمن يستنير بنور الإيمان، بنور القرآن، حتى يصفو قلبك، يكون في أعلى درجات الصفاء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الله أكبر، كأنك تراه، من شدة صفاء قلب المؤمن يعبد الله على سبيل المشاهدة والمعاينة، على سبيل القرب التام، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، إن قل الصفاء فإنه يراك، تستشعر أن الله يراقبك وأن الله يراك. لذلك الإخوة يعني السلف وصلوا إلى هذا المقام العالي في صفاء القلوب. كان الواحد منهم إذا دخل في صلاته حقا كأنه واقف بين يدي ربه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يصلي يقرأ البقرة ونساء وآل عمران في ركعة واحدة، أي صفاء في القلب. ابن عمر رضي الله عنه يطوف حول الكعبة، فيأتي رجل يكلمه في حاجة، ما يلتفت إليه، ثم يقول له: يا أخي، إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. انظر إلى الصفاء، صفاء القلب. هكذا حقا إذا استنار القلب بالإيمان، يعني تنقلب هذه الأمور إلى عيان، يراها بعين قلبه كأنه يرى الجنة والنار. وهكذا يعيش الدنيا، كلما رأى شيئا ربطه بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يرى القمر ليلة البدر، قلنا لكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.
بعض السلف إذا مر بالخباز يخبز الخبز في التنور يغمى عليه أو يبكي يتذكر النار نار جهنم. شوف صفاء في القلوب. فيرى في كل شيء آية من آيات الله، يرى في كل شيء نعمة من نعم الله. مهما حصل له يعني من مقادير مؤلمة في الدنيا، قلبه صاف يعلم أن الخير كل الخير في قدر الله، في اختيار الله له. قلب صاف في العبادة، في القدر، في المعاملة مع الناس، صفاء في القلب. فإذا هذا المعنى الأول للزجاجة. ثم قال المعنى الثاني أو صفة ثانية الرقة. الزجاجة رقيقة، وهكذا قلب المؤمن رقيق بالقرآن، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قلبه رقيق، يكون عنده رحمة، يرحم نفسه، يتوب إلى الله، تكون عنده رحمة بالناس، يرحم إخوانه، يعطي من حرمه، يصل من قطعه، يعفو عن من ظلمه، لا ينتصر لنفسه، لا يغضب لنفسه قط، يبر والديه ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمة. بل كما قال الحسن البصري يعني في المتقين، قال: هم الذين يتقون يعني كل شيء، حتى يتقون إذا الذر، يعني ما يؤذون حتى النمل. رحمة بالحيوان حتى بالنمل والحشرات. رقة في القلب، رحمة على الصغار والصبيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين، يطيل السجود لأجلهما، يلعبان ويركبان على ظهره، وهكذا رحمة. ثم الصفة الثالثة الصلابة. كيف رقة مع الصلابة؟ نعم قد يكون رقيقا لكن في نفس الوقت ما ينكسر، قوي صلب. وفائدة هذا أن القلب إذا كان صلبا لا يتشرب الوساوس والشبهات والشهوات والخطرات الشيطانية، إنما يدفعها بقوته وصلابته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما انتفعت بنصيحة كانتفاعي بنصيحة شيخي ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال لي يوما: لا تجعل قلبك كالسفنجة مثل الإسفنج، واجعل قلبك مثل الزجاجة. لأن السفنجة إذا يعني وقع فيها الماء تشربته، وكل شيء يقع فيها تتشربه. لا تجعل قلبك هكذا يتشرب كل شيء من يعني النافع والضار، لا، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة، فتمر الشبهة والشهوة والخاطرة به ولا يتشربها. يروى في الأثر يعني وجاء أنه مرفوع، لكن يعني فيه نظر: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. قال حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة، ذكر منها قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. قال: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه يعني النور. طيب، إذن عرفنا هكذا قلب المؤمن، الله تعالى شبهه بالزجاجة، وعرفنا ما فيه ذلك من الفوائد. قال: كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة إشارة إلى ماذا؟ هي شجرة ماذا؟ شجرة الوحي، شجرة القرآن والسنة. لأن المؤمن إنما يستمد هذا النور من أين؟ من شجرة الوحي، من القرآن والسنة. وهذا يدلنا الإخوة على أن المسلم كلما تعلم العلم النافع، القرآن والسنة، تدبر القرآن وتلا القرآن وقام بالقرآن في الليل، في قيام الليل، يسطع نور الإيمان في قلبك. وذلك من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة الليل بهذا الدعاء: كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. سبحان الله، من اللطائف كما يذكر بعض العلماء أن لما كان في ظلام الليل تذكر ماذا؟ النور المعنوي الحقيقي الذي ينير القلب، فسأل الله تعالى، وانظر كيف يبالغ في سؤال النور. قال كتبت أثر أي نعم قال أبي بن كعب رضي الله عنه قال: المؤمن كلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. فهكذا المؤمن يستمد نوره من يعني شجرة الوحي، كلما أقبلت على القرآن والسنة يسطع نور الإيمان في قلبك. قال: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ما معنى هذا في المثل هنا في شجرة الوحي لا شرقية ولا غربية؟ يعني ماذا؟ توصي وسطية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا دين الإسلام، دين وسط. قال الضحاك رحمه الله: لا يهودية ولا نصرانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يعني غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قال: لا شرقية ولا غربية. وهذا يجعل المسلم يستمر في طريقه إلى الله، لكن إذا غلا أو إذا جفا ينقطع سيره. وهكذا ما دام في الطريق الوسط في الصراط المستقيم يستمر نوره. قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال يعني بعض المفسرين: تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم تقرأ. يعني انظر إلى هذه الشجرة، شجرة القرآن والسنة، يكاد زيتها يعني براهينها وآياتها أحكامها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني ولو لم يعمل الإنسان فيها فكره، وبمجرد أن يتلوها يجد بركتها ونورها، فكيف إذا تدبرها؟ وكذلك قال بعض المفسرين: تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم ينبه الله تعالى الناس عليها ويحثهم على الأخذ بها، فكيف إذا حثهم ونبههم بشتى الأساليب؟ قال كعب الأحبار: يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من قدح الذهن في التفكر أو البيان، فهي بينة واضحة. ثم قال: نور على نور. نور ماذا على نور ماذا هنا في الإيمان؟ أنوار كذلك، نور الفطرة، يعني ليس فقط نورين، نور على نور يعني إشارة إلى تراكم الأنوار وعظمة الأنوار. نور الفطرة على نور الإيمان، على نور الأدلة والبراهين في القرآن، بل كل آية في الحقيقة هي نور. كل آية ممكن أن تنير قلبك من جهة، فلا تزال تجمع هذه الأنوار من القرآن. نور على نور، نور الفطرة، نور القرآن، نور السنة، نور الخشية، نور المحبة، نور الشوق للقاء الله، نور الرضا بالله. الأنوار ما تنتهي، وكل آية تفتح لك نور في القلب. نور على نور. ثم تأمل كيف يختم الله تعالى هذا المثل، كما افتتحه بقوله: الله نور السماوات والأرض، إذن هو واهب النور. فكذلك قال: يهدي الله لنوره من يشاء. الله أكبر، حتى تتعلق القلوب بالله. يهدي الله لنوره من يشاء، يعني بحكمته ورحمته جل وعلا. ويضرب الله الأمثال للناس، منهم من يهتدي ويستنير ومنهم من يعرض، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تأمل ختم الآية بصفة العلم، والله بكل شيء عليم، يعني يعلم من يستحق النور فيعطيه ومن لا يستحق فيخذله سبحانه جل وعلا. ولا يظلم ربك أحدا والله بكل شيء عليم. يهدي الله لنوره من يشاء، فهذا يجعل المسلم يطلب النور من عند الله ويتعرض لنور الله، للقرآن، للسنة، يتعرض للأنوار التي تتنزل في الأوقات المباركة والنفحات، في قيام الليل، في مواسم الطاعات، حتى يستنير. وهكذا كما أن المؤمنين يتفاوتون في هذا النور، كذلك تنكشف الحقائق يوم القيامة، كما جاء في الأحاديث والآثار، منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، منهم من يكون نوره على قدر إبهامه، يضيء تارة ويطفئ تارة. والمنافقون الله تعالى يطفئ نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذه الآية الإخوة والله تجعل المسلم يرغب في الإيمان وأن يزداد من نور الإيمان، لأن النور يستحسنه كل العقلاء، والظلمة مثل للشر، فكل إنسان يحب أن يكون له نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. بل تأمل كيف الله تعالى سمى سورة الشمس التي فيها تزكية للنفوس، قد أفلح من زكاها، بسورة الشمس، كأن النفس تزكو وتستنير حتى تكون مثل يعني الشمس في ضيائها وقوة نورها. فهذا يجعل المسلم يرغب في نور الله ويقبل على نور الله بالعلم النافع، بالأعمال الصالحة. ومن أعظم ما ينير قلبك وحياتك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة نور، الصلاة نور حقا، لأن الأنوار كلها تجتمع في الصلاة، نور المحبة، نور الخشية، نور القرب من الله، كلها تجتمع في الصلاة، الصلاة نور. فكلما أكثر المسلم من الصلاة وأدمن عليها وقام الليل وصلى الضحى وحافظ على صلوات الفريضة وخشع فيها استنير قلبه أيما استنارة. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من نوره جل جلاله، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.